الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه السورة المباركة هي سورة هود، وقلنا سورة هود سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وهي في ترتيب المصحف بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف، وهكذا في ترتيب النزول، فنزلت سورة هود بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف. هذه السور الثلاث المتتالية في ترتيبها في النزول وفي ترتيبها في المصحف لها ظرف في وقت النزول، يعني في زمن النزول. زمن النزول نزول هذه السور يعيننا على فهم معاني السورة وعلى فهم الجو العام التي نزلت فيه هذه السورة المباركة. نزلت بجملتها سورة هود بعد سورة يونس، ونزلت سورة يونس بعد سورة الإسراء. سورة يونس نزلت بعد سورة الإسراء، هذا يحدد لنا معالم الفترة التي نزلت فيها في المرحلة المكية. هذه الفترة من أحرج الفترات وأشقها في تاريخ الدعوة بمكة. سبق هذه الفترة موت أبي طالب وموت خديجة رضي الله عنها، وتجرأ المشركون على النبي ما لم يكونوا يتجرأوا من قبل ذلك، واستهزأ المشركون به، بل ارتد بعض من كان أسلموا كانوا قد أسلموا لضعف إيمانهم بسبب حادثة الإسراء والمعراج. ارتد أناس من المسلمين الذين كانوا ضعيفي الإيمان، وبلغت الحرب المعلنة على النبي وعلى دعوته في المرحلة المكية بلغت أقصى مداها. حركة الدعوة إلى الله في مكة تجمدت قلت حتى ما كاد يدخل في الإسلام أحد من أهل مكة وما حولها بهذه المرحلة، يعني ما بعد سورة الإسراء ما كاد أحد يدخل في الإسلام من أهل مكة، يعني أغلب الذين أسلموا قبل هذه الحادثة، بعدها ما كاد أحد يدخل الإسلام لا من أهل مكة ولا من غيرها، ذهب إلى الطائف ورجع وما أسلم أهلها، وما أسلم بعض أهلها إلا ما كان من عداس النصراني الذي أعلن إسلامه. لكن هذه الفترة كانت حرجة جدا وشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق قال ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلك في عام واحد، يعني مات في عام واحد، فتتابعت على الرسول عليه الصلاة والسلام المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترض سفيه من سفهاء قريش ورمى على النبي صلى الله عليه وسلم التراب وحث عليه التراب، فلما نثر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم التراب دخل عليه الصلاة والسلام بيته والتراب على رأسه، فجعلت بعض بناته تغسل عن وجهه وعن رأسه التراب وهي تبكي، فيقول لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك، ويقول ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات عمي أبو طالب، ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات عمي أبو طالب. في هذه الفترة الشديدة نزلت سورة هود، وقبلها نزلت سورة يونس، وكلها تحمل طابع هذه الفترة، حتى قبل أيضا سورة الفرقان تحمل معنى التحدي والمواجهة لقريش، حركة العقيدة، الإيمان، الأمر بالصبر، الأمر بالتحمل. فلذلك تأتي هذه السورة سورة هود، وبعضهم نظر إلى هذه السورة التي هي 23 و100 آية، هي عددها 23 و100 آية، 123 آية عدد آيات هذه السورة، وتأمل فيها وما فيها من معان، فقال هذه السورة سورة هود تدعو إلى الاستقامة والتوازن في حمل هم الدعوة. قال هذا عنوانها، الاستقامة والتوازن في حمل هم الدعوة. لأنه يا إخوان لا شك أي واحد يعيش ضغوطات، النبي صلى الله عليه وسلم مش يوم ويومين في مكة، سنوات طويلة، والأمر اشتد بعد موت زوجته وعمها أبي طالب. الآن ماذا سيفعل؟ يترك دعوته؟ ماذا سيفعل؟ ييأس منهم؟ ماذا سيفعل؟ سيتصرف تصرفات غير محسوبة من قبل، يلجأ إلى التهور والعنف، ماذا يفعل؟ فذلك قالوا الإنسان لما يصاب بمثل هذه الضغوطات، ضغوط ضغوط، إما يحصل له واحد من ثلاثة أمور: أولا إما أن يفقد الأمل وتضيع الهمم ويتوقف السير والإصلاح، خلاص يفقد الأمل يترك. والأمر الثاني، وإما أن يلجأ إلى التهور والعنف والتصرفات غير المحسوبة من أجل التغيير. طب أنتم تؤذوني لهذه المدة، يسبهم، يشتمهم، يثور عليهم. إما أن يفقد الأمل فيهم وأن يترك الذي كان عليه، وثانيا إما أن يلجأ إلى التهور أو العنف، وثالثا إما أن يركن لأعداء الله وأن يرتمي في أحضانهم وأن يستسلم استسلاما كاملا، خلاص أنا، يقول أنا معكم. الأولى يفقد الأمل، الثاني يتهور، الثالث يركن للأعداء. جاءت السورة تعالج هذه الموضوع الثلاثة، ظواهر خطيرة في آيات محورية، وجاءت فعلا في أواخر السورة آية 112: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فيقولون، ذكرت قصص الأنبياء، ثم في آية 112 أولا أمرت بالاستقامة اللي هو ابتعد عن فقدان الأمل، استمر في الدعوة واصبر، لا ينبغي أن تتوقف، لا ينبغي الاحتمال الأول أن يأتي عندك تفقد الأمل في مواجهة المصاعب. طيب والثاني؟ قال إياك أن تتهور، تحسب تعمل شيء غير محسوب له من قبل، ولا تطغوا. والثالث، لا ترتمي بأحضان الأعداء، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. كل السورة تعالج هذا المحور اللي هو استقم، لا تطغوا، لا تركنوا. استقم، لا تطغوا، هي هذه السورة، ترى سورة هود تعالج مشكلات البشر، وإحنا ترى نحن مستضعفون الآن، فإما أن نفقد الأمل في الإسلام أو يصير المسلم يتصرف تصرفات غير محسوبة، يلجأ للعنف في معالجة الواقع، أو يقول والله خلاص إحنا استسلمنا، الكفار أقوى منا، فنميل إلى قوة غربية أو قوة شرقية، خلاص ما يبقى إلا هذا، نترك اللي إحنا عليه، أو نلجأ إلى التهور دون أن نحسب حسابات لما نفعله، أو أن نقول نحن أمام قوة عظيمة، قوة عظمى في العالم، فنرتمي بين أحضانها. هكذا يصبح في أي إنسان تحت ضغوطات. هذه السورة بقول لك لا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، لا تتهور، لا تزيد في الحد، لا تجاوز، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ذلك يروى الحسن البصري أنه قال: قال سبحان الذي جعل هذا الدين بين لاين، سبحان الذي جعل هذا الدين بين لاين، لا تطغوا، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا لا، ولا تطغوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، سبحان من جعل هذا الدين بين لاين. هذه رسالة هذه السورة، هذه رسالة هذه السورة. وفعلا أنت انظر في التأمل في بدايات هذه السورة، أول 24 آية، أول 24، افتح ألف لام را كتاب أحكمت آياته، الآية 24، أول 24 آية من هذه السورة تدعو فعلا إلى التوازن بوضوح. يعني مثلا الإصرار على الدعوة، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، بعدين ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، بعدين بتأتي آية وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. بقول العلماء ليش الله ذكر خلق السماوات والأرض في خضم هذه الأحداث؟ النبي يتلقى ضغوطات ومن حوله يؤذونه، الآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال ليش ذكر خلق السماوات والأرض؟ قال ليقول له إن التدرج سنة كونية في ملك الله، فالله قادر أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة، لكن أنا أخبرك أني خلقت السماوات والأرض في ستة أيام، هذه سنة كونية، التدرج سنة من سنن الله، فلا تيأس، لا تيأس، ما أقول 10 سنوات 13 سنة في المرحلة المكية، لا تيأس، أنا خلقت السماوات والأرض في ستة أيام. مقدمة، هذه مقدمة السورة أول 24 آية. بعدين إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. انظروا كل آيات القرآن أو أكثرها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا هذه يقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، الآية 11 صبروا، صبر تحمل، وبعد ذلك في الآية 12 مباشرة يقول له فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ها النقطة الأولى اللي قلنا أن ييأس ويترك العمل الذي عليه، يفقد الأمل، قال لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، لا تفقد الأمل، أنت أثبت على ما أنت عليه، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. 24 آية مقدمة السورة حول هذا المعنى، لا تفقد الأمل، لا تتهور، ولا تركن إلى الذين ظلموا. وبعد 24 آية ذكر نماذج، الآن نماذج لأناس استقاموا، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، شعيب عليه السلام، لوط عليه السلام، كل هؤلاء استقاموا. وأول نموذج طبعا للزمن في المنزلة الزمنية وفي طول المدة اللي هو نوح، فذكرها أول شيء من قصص الأنبياء في المرحلة الزمنية نوح، وفي طول المدة أطولهم زمنا في دعوة قومه من؟ نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام أول شيء يأس؟ لا، تهور في دعوته، لأنه قال ماذا قالوا له؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ماذا قال؟ سأتيكم بما أعدكم. ماذا قال؟ إنما يأتيكم به الله إن شاء، أنا ما المسألة ليست عندي، أن لست موكلا بهذا، إنما يأتيكم به الله إن شاء، أنا داعي إلى الله، لا أريد أن أتصرف تصرفات غير محسوبة أو ليست في ميزان الوحي، إنما يأتيكم به الله إن شاء، وتنسون ما تشركون بعدين وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. شوف كلمات نوح هذه تدعو أن الإنسان لا يأس، وأنا علي أن أبلغ ولا أفقد الأمل، وأيضا ويصنع الفلك، أيضا قمة عدم اليأس من نصر الله، ويصنع الفلك في صحراء. فلذلك جاءت هذه الآية، آيات قصة نوح، قال ولا تركن، الجزء الآخر لا تركن، قال لا تركن للظالم ولو كان ابنا لك، والدليل قصة نوح، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال لا تركن للظالم المجرم ولو كان ابنا لك، لا تمل إليه، اللي هو من أهداف هذه الصورة. وانظروا تعقيب آخر شيء في قصة نوح، فاصبر، فاصبر، دليل على المحاور الثلاثة التي ذكرناها في هذه الصورة وفي الجو العام الذي نزلت فيه هذه الصورة، فاصبر. شعيب ماذا قال؟ وذكر الله تعالى عن شعيب هنا، قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، استقامة ثبات على الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. ماذا قال؟ سبهم كما قال لهم، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، لا يتهور، لا يتصرف تصرفات غير محسوبة، لا يبقى منضبطا حتى لو سبوه لو شتموه، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، كلام منضبط أيضا لم يركن إليهم ونجاه الله تعالى. فإذا قصص الأنبياء في السورة إلى الآية تقريبا 103 في هذه السورة، وهي تذكر قصص الأنبياء، قصص الأنبياء من 24 إلى 103، وتذكر قصص الأنبياء التي فيها استقامة، عدم التهور، عدم الركون للظالمين. وجاءت الآيات الأخيرة من هذه السورة التي تذكر بالآخرة، تذكر سنن كونية، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك مشهود، وقبلها وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وتذكر عذاب الآخرة والنعيم، وأما الذين صعدوا في الجنة خالدين فيها. كل هذا يعينك على الأمور الثلاثة. وأيضا قال هناك أشياء مثبتات على الاستقامة، ترى سورة هود قد تسمى سورة الاستقامة لأنه أظهر آية فيها يقول العلماء فاستقم كما أمرت، سورة الاستقامة، فقالوا معينات على الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، البيئة الصحبة الصالحة، ولا تطغوا، ابقى على المنهج، إنه بما تعملون بصير، المراقبة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، البراء من الكفار. بعدين من أسباب الاستقامة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين، من أسباب الاستقامة. واصبر، من أسباب الاستقامة، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمعنى الذي تصوره هذه السورة استقامة، عبادة، أقم الصلاة، صبر، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، عمل وإصلاح، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فهذه السورة أيها الإخوة سورة عظيمة، كان بعض العلماء يقول كانوا إذا قرأوها في المسجد إذا قلت أما بها قال لا يسمع صوت القارئ من كثرة النشيج والبكاء، إذا قرأوها، إذا قرأوا سورة هود لا يسمع صوت القارئ من كثرة النشيج والبكاء. صحيح، شيبتني هود، يعني سورة فيها أهوال عظيمة، فيها أمر من أشد الأمور اللي هو الأمر بالاستقامة ولزوم الأمر وعدم الروغان أيها الإخوة، وعدم الروغان. وأيضا فيها مسألة الثبات، لأنه بعض الناس ربما يمشي على الطريق يوم يومين سنة سنتين خمس سنوات، لكن وأي طريق، ترى يا إخواني الثبات على الدعوة أعظم بكثير في المواجهة من الثبات على العبادة. ثبت على العبادة، صلاة أنت تصلي لنفسك، ما بتواجه أحد إلا تواجه النفس التي الأمارة بالسوء، لكن بالله عليك جارك كل يوم تدعو، تخيل 950 سنة يوميا يدعو، هؤلاء ليلا نهارا سرا جهارا، ثبات، هذا مواجهة الناس، كل يوم صبر، كل يوم تحمل، كل يوم يؤذى، كل يوم يلاقي في سبيل الله يوميا على مثل هذا، هذا يحتاج إلى تثبيت وتصبير. فاستقم كما أمرت. وجاءت هذه الآية آخر آية في السورة طبعا آية 123 حتى تقول له من المحاور الثلاثة هذه، أنه لا تيأس، لا تركن للظالمين، مات عمك أبو طالب، مات زوجتك، لا تستسلم وتترك دعوتك. ماذا قال آخر آية؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. كانوا يقولون إذا ضاقت أمامك السدود فعليك بآخر آية في سورة هود، إذا ضاقت أمامك السدود فعليك بآخر آية في سورة هود، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ليس لي ولك ولا للأنبياء حتى، قال فاعبده، هذا المطلوب منك، وتوكل عليه، توكل عليه ولا تيأس، إن فاعبد وتوكل، وما ربك بغافل عما تعملون. هذا الجو العام حتى نعرف كيف ندخل للسورة، كيف نتأمل آيات السورة، هذا الجو العام في سورة هود. ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم في تفسير أول آية من هذه السورة ألف لام را، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.